ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀ ਮਾਮੋ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ ਨਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة في العقيدة الواسطية، والصراط منصوب على دفن جهنم، وهو المصر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالفرد، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يلحق زحفه، ومنهم من يطفق فيلقى في جهنم، ان الذكر عليه كلاليب تبصق الناس باعمالهم، فمن مضى على الصراط دخل الجنه، فاذا
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، من ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان بعض ما يكون يوم القيامة بعد البعث، مما يكون في ذلك اليوم العظيم، ومما يجب أن نؤمن به الصراط، ما جاء عن الصراط. قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. هذا هو الصراط الحسي، يتفاوت الناس في المرور عليه بقدر تفاوتهم بالالتزام بصراط الله عز وجل المعنوي. فمن ثبت على الصراط المستقيم وهو الإسلام، ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم، ومن زل عن الصراط زل هناك أيضا عن الصراط الحسي. ثم بين مقتبسا من الأحاديث الواردة فيه أن منهم من يمر كلمح البصر في سرعته، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد. الفرس المراد بالجري، فرس جيد. ومنهم من يمر كركاب الإبل، الإبل المعدة للركوب. ومنهم من يعدو عدوا، أي يركض ركضا. ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، أي يمشي على مقعدته بدل رجليه. ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. الأولون كلهم أصناف المؤمنين الذين يتجاوزونه ويمرونه إلى الجنة، إلا أنهم يتفاوتون في سرعتهم حسب تفاوتهم في الأعمال. أما هؤلاء ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، هؤلاء الذين لا يدخلون الجنة إما في البداية أو دائما. فإن الجسر عليه كلاليب، كلاليب جمع كاللوب، وهي حديدة معطوفة الرأس، تخطف الناس بأعمالهم. على ابن كلاب الذي يتردد اسمه كثيرا، هذا سمي ابن كلاب لفصاحته، كأنه يجذب الناس بالكلام. غالب سمي لفصاحته. فمن مر على الصراط دخل الجنة. وهذه المسألة كما ذكرت سابقا في المسائل المتعلقة بالسميات لم يخالف فيها أحد من الطلابية الأشاعرة والماتريدية الذين خالفوا فيها بعض المعتزلة، وأشهر من خالف فيها القاضي عبد الجبار وبعض أصحابه. قالوا المراد بالصراط طريق الجنة المشار إليه في قوله سيهديهم ويصلح بالهم، أو طريق النار المشار إليه بقوله سبحانه فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذا كله من ضلاله في هذا الباب. والمرور على الصراط هو الورود الذي يشير إليه بقوله سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وهذا الورود أو هذا المرور لا يطلق عليه اسم الدخول الذي يجزى به الرصاة وينفع على المتقين هذا المرور، لأن المرور على الصراط كما ذكرنا المؤمنون بأصنافهم يمرونه يتجاوزونه، إلا من كتب عليه أنه يدخل النار في أول وهلة أو مؤقتا، أما الكفار فيختفون فيختفون فيها. نعم. هذه القنطرة التي ذكرها الشيخ الإسلام هنا، هذه قيل أنها طرف الصراط المذكور سابقا مما يلي الجنة، طرفه مما يلي الجنة، وقيل أنه أن هي صراط آخر خاص بالمؤمنين، والله أعلم. وطبعا هذا ورد في الصحيح أنه إذا عبر أهل الجنة الصراط وقف على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينه في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وطبعا بعد التنقية والتهذيب يقال لهم طبتم فادخلوها خالدين. نعم.
وأول من
يستفتش
باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم.
هذا كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. رواه الإمام مسلم. وهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم ومن واختص به دون الجميع دون الأنبياء ودون أمته، لأن خصائصه صلى الله عليه وسلم على قسمين، خصائص اختص بها دون أمته وخصائص اختص بها دون الجميع الأنبياء وأمته وغيره. هذا من خصائصه التي اختص بها دون الجميع. نعم.
قال رسول الله وله في القيامة.
إذن بعدما يصلون إلى الجنة، بعدما يصلون إلى بار الجنة لا يدخلون هكذا مباشرة، بل يست يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح له. هذا أيضا كما قلنا من المقامات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموت حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح.
يتراجع أو تتراجع؟ كله صحيح لغة. نعم.
بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليه الله السلام عن الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم.
وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقام المحمود الذي اختص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتأخر الأنبياء عن الشفاعة لم يكن لنقص درجاتهم عما كانوا عليه، بل لما علموهم من عظمة المقام المحمود الذي يستدعي مغفرة الله للعبد وكمال عبودية العبد لله، وما اختص الله به من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا قال آخرهم وهو المسيح عليه السلام، قال: اذهبوا إلى محمد عبدا، هكذا يكون عندي، والمفروض يكون عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ذكر هذه العلة. هذه هي الشفاعة الأولى. وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة هنا في هذا الكتاب خمسة، وأكثر من فصل فيها ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الواسطة، شرح العقيدة الطحاوية. هذه هي الشفاعة الأولى وهي المقام المحمود. نعم. وهذه الشفاعة هي التي ذكرها في قوله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. الذي ذكر هناك هو هذه الشفاعة، يذهب إلى هناك فيشفع بعد أن يشفع لأهل الموقف وينصرف الناس أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، يذهب ويشفع لأهل الجنة شفاعة خاصة أن يدخلوها. هذه هي الشفاعة الثانية. وهاتان الشفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، أيضا هذه الشفاعة خاصة به، يشفع له بسبب نصرته ومعونته، وشفاعته تنفعه في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب الكلي. في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم. هذه الشفاعات الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال
رحمه
الله: أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، فهذه شفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار.
نعم. هذه الشفاعة ليست خاصة به، وهي كما ذكر الشيخ الإسلام له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وهذه هي الشفاعة التي خالف فيها الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة كما سبق من مذهبهم يرون أن مرتكب الكبيرة صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار، لا تنفعه شفاعة الشافعين، لا تنفعه شفاعة الشافعين، يعدونه كافرا. وهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة والجماعة وهم متفقون على إثباتها، والأدلة فيها كثيرة جدا، ولكن لا يستفيد منها إلا أهل التوحيد. حتى أهل المعاصي لا يستفيد منها إلا أهل التوحيد، والخوارج والمعتزلة ينكرون هذه الشفاعة. أما الشفاعات الأولى فيثبتونها. وسبق تلخص لنا مما تقدم خمس شفاعات. الشفاعات، الشفاعة الأولى المقام المحمود لما يطلب منه الخلق في أن يقضي الله بينهم. الشفاعة الثانية لما يطلبون منه أن يشفع لهم لدخول الجنة. الشفاعة الثالثة شفاعته في أهل الكبائر من أمته. الرابعة شفاعته في بعض من يستحق النار أن لا يدخلها. الخامسة شفاعته في بعض من دخل النار أن يخرج منها. والشفاعة السادسة التي لم تذكر هنا شفاعته لأهل الطاعة المستحقين بالثواب في رفع درجاتهم. وكما ذكرت فصل فيها ابن بلز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية. نعم.
قال رحمه الله: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضلا عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة
بعد أن يشفع الشافعون وتنتهي شفاعاتهم وينتهي من يشفعون كلهم. هنا يخرج الله عز وجل من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فيقول الله عز وجل: شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط قد رادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال لهم نهر الحياة. هؤلاء هم المؤمنون الذين لم يعملوا خيرا قط، وإيمانهم هذا من أعمال، المراد بالعمل هنا بعد الإيمان. والإيمان كما عرفنا في مذهب أهل السنة والجماعة أيضا يتضمن نفسه، يتضمن أعمالا أقلها أعمال القلوب. إذن لا يبقى في النار من في قلبه ذرة من إيمان. في الأخير لا يبقى في النار من في قلبه ذرة من إيمان. بعضهم يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يخرجون بشفاعة الصديقين والشهداء، بعضهم يخرجون بالشفاعة الأخرى. من بقي منهم يخرجهم الله عز وجل بفضله ورحمته، ولا يبقى في النار من في قلبه ذرة منه. نعم.
قال رحمه الله:
وأظن
أن أصناف هذا القوم والدار الآخرة من الشفاء والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة بالكتب المنزلة من السماء والأثار من العلم المذكور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
نعم. في الأخير أشار إلى عندك وأصنافه أو وأصنافي وأصنافه كيف عندكم نسخة وأصناف؟ طبعا ومن الإيمان ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ف
ثم عطف عليه فيؤمنون بفتنة القبر وعذاب القبر وعطف عليه ما ذكر في الأخير قال وأصناف، هذا معطوف على هذه وأصناف، كأنه يقول ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بهذه الأصناف وأصناف ما، وإذا كانت وأصناف أفضل لأن الإيمان بأصناف يكون أحسن، والتشكيل أظن هذا يرجع إلى المشكل، يعني ليست هذه ليست نصوص يعني حتى نقلد فيها. نعم أظن إذا قيل أصنافي أحسن لأن هكذا يكون. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، الكتب المنزلة من السماء التوراة والإنجيل والقرآن كلها، والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. نحن ما نحتاج إلى كتب الأنبياء السابقة لأن عندنا في الكتاب والسنة ما يكفي ويشفي، فمن ابتغاه وجده، أما من لم يطلبه منهما فلن يجد فيهما أو لن يجد فيهما ما يشفيه، لأن شفاءه لا يكون إلا في أقوال فلان أو الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وتؤمن فرقة من أنبياء أهل السنة
إلى هنا كان الحديث عن الإيمان باليوم الآخر، وهذا هو الركن الخامس. الآن بدأ في الركن الأخير الذي هو الإيمان بالقدر. نعم.
قال رحمه الله تؤمن فرقة من أنبياء أهل السنة والجماعة بقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم بجميع أحوالهم كالطاعات والمعاصي.
بجميع أحوالهم أو جميع أحوالهم، كيف أنت؟ نعم، في إشارة إلى خلاف النسخ؟ نعم. كلاهما صحيح ولكن يعني لا دقة في النسخة، وأنا عندي وعلم جميع. نعم.
وعلم بجميع أحوالهم كالطاعات والمعاصي والأرزاق والآداب. ثم كتب الله تعالى في لوح المحفوظ مقادير الفلاح، فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت أقدامه وطويت الصدر، كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال ما أصاب من مصيبة ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة خصيصة، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح فيه معنى فيؤمر بأربع كلمات، برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك، فهذا القدر قد كان يكثره
قدر هذا القدر. نعم. هذا متعين هذا القدر.
فهذا القدر
لأنه لو كان هذا القدر يعني كانت نسخة أخرى تكون قريبا، ما دام القدر والتقدير كلاهما بين. نعم.
فهذا القدر قد كان ينكره غلاة قدرية قديمة ومنكروه اليوم قريب.
نعم. هذا هو الركن الأخير من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. بما أنه بدأ استأنف الحديث عن ركن مستقل فبدأه بقوله وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. هذا موجود في جميع النسخ أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. شيخ الإسلام يذكرنا بهذه الأوصاف مع كل ركن أو وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة ليذكرنا بأننا لازلنا في عقيدة أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية. يؤمنون أيضا بالقدر خيره وشره، القدر القضاء والقدر. الآن في مصطلح العقيدة هذا الركن يسمى الإيمان بالقضاء والقدر، وقد اختلفوا في الفرق في التفريق بينهما على أقوال كلها متقاربة. الذي ورد في الكتاب والسنة للإشارة إلى هذا الركن هو القدر، هذا الذي ورد في الكتاب والسنة أكثر، لكن كمصطلح الآن يقال القضاء والقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، وكما في الحديث وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حديث عمر رضي الله عنه وحديث أبي هريرة حديث جبريل. والقدر يراد به التقدير، وتعريفه إذا عرفنا أركان الإيمان بالقضاء والقدر يعني نكون قد عرفناه. مثلا الإيمان بعلم الله القديم وكتابته ومسته النافذة الكاملة وخلقه، هذا هو التقدير. وممكن أن يقال أيضا كما ذكر الشيخ الإسلام أن القدر أو قدر الله عز وجل هو حكمه الكوني. أيضا يمكن أن يقال كما قال الإمام أحمد القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. وهذا الركن ذكر شيخ الإسلام أن له مرتبتين، في كل مرتبة ركنان، هو على درجتين في كل درجة شيئان. الدرجة الأولى الإيمان بالعلم والكتابة، الدرجة الأولى الإيمان بالله تعالى لأنه علم ما الخلق عاملون، علم هذا بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجر. هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، ونلخصه بالقول الإيمان بعلم الله الشامل المحيط. هذا الركن الأول. الركن الثاني الكتابة، وأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، ثم ذكر هذا الحديث أول ما خلق الله القلم. كيف عندكم أول أو أول؟ وعندك أول هو الصحيح، الله أعلم أول، لأن إذا قلت أول فهذا يكون نصا في أن القلم أول المخلوقات، أول ما خلق الله القلم يكون نصا في أن القلم أول المخلوقات. وهناك خلاف في أول المخلوقات، هل هو القلم أو هل هو العرش. فالصحيح الله أعلم أنه أول، أول ما خلق الله القلم. إذا قلنا أول فليس فيه تعرض لبيان أوليته من حيث الخلق، فيه بيان فقط أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيه بيان أولية الكتابة وليس فيه بيان أولية خلق القلم. واضح؟ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن الكتابة نعني بها كتابة الله لكل شيء في الله المحفوظ، هذه الدرجة الثانية. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، كل ما أصاب الإنسان هذا مكتوب عليه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. ويقول سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذن المرتبة الأولى أو الدرجة الأولى تتضمن مرتبتين، المرتبة الأولى العلم، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله لمقادير الأشياء قبل كونها. وهذا التقدير وهذه الدرجة التي تتضمن درجتين العلم والكتابة، هذا التقدير يكون في مواضع جملة وتفصيلا. جملة هذه الكتابة القديمة التي هي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في الحديث، حديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. و الكتابة جملة هذا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أما التفصيل فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذا هو الإجمال. أما التفصيل وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات كما في حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه أخبرنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين ليلة، أربعين ليلة، أربعين يوما أو ليلة، يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فيؤمر بكتب فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد. إذن هذا بالتفصيل، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. طبعا هذا مضمون الحديث وليس لفظ الحديث. فهذا القدر الذي فيه العلم والكتابة كان ينكره طلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليلا، الذين نشأوا في أواخر عهد الصحابة وإمامهم الجعد، جعد بن معبد الجهني، معبد الجهني كما في أول حديث في صحيح مسلم. ولما بلغ الصحابة هذا القول تبرأوا منه، قال ابن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. طبعا قبل أن يذكر التفصيل قال لهم هذا، وهذا هو المنهج الصحيح في التحذير من البدع. لا توفي بأنك معه، إذا سمعت عن بدع واضحة يعني لا بد أن تنصح الجميع، يعني لا توحي بأنك ما كن واضحا في رد البدع. فلذلك بدأ ابن عمر رضي الله عنه في التحذير عنه بقوله إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء منهم. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر، وذكر حديث أبيه الذي هو حديث جبريل الذي فيه الإيمان بالقدر خير وشر. هذا الحديث الطويل جاء به بهذه المناسبة. القصد هنا أن يكون تحذيرك واضح حتى لا يظن المبتدئ أنك في خلال نصيحته وفي خلال كلمتي وتوجيهي أنك تحمل له شيئا. لا، أكون واضح في رد البدع مثل ما كان ابن عمر رضي الله عنه واضح في رد البدع والتبرك منه. إذن هذا الذين ينكرون الكتابة والعلم كما ذكر الشيخ الإسلام هم اليوم قليل، وفي أصل من الحاضر ما أظن أن أحدا ممن ينتسب إلى الإسلام ينكر العلم والكتابة، الله أعلم. وأما الدرجة الثانية
قال
رحمه
الله
تعالى: وأما الدرجة الثانية
فهي
مشيئة
الله
الكاملة
وقدرته الشاملة،
وهو الإيمان
بما تشاء الله
كان
وما لم يشأ أن يفعل، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقتصدين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى بعباده الكفر، ولا يحب الفساد.
نعم.
والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الكفار حتى يصلب العبد قدرته واختياره.
حتى عندكم يصلبوا عندي سلام في نص صفحة ايش
حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن افعال الله واحكامه حكمها ومصالحها.
حكمها
ومصالحها.
نعم. سماهم هكذا سماهم النبي.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم
وضع السلام، يقول نعم. يقول في الحاشية في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة، هل في اختلاف في النسخ؟ إشارة إلى اختلاف النسخ؟ نعم؟ لا. عند سماهم النبي صلى الله عليه وسلم.
قصد
مجوس هذه الأمة.
نعم.
يقول في جميع النسخ المخطوطة والمقروءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الأصل شطر عليها شيخ الإسلام ووضع مكانها كلمة، الغالب أنها السلف، يبدو أن الكلمة ليست واضحة، الغالب أنها السلف وقد تكون الشافعي، لكن الأرجح أنها السلف لسببين، الأول لأنها أقرب في رسمها على السلف فيما ظهر لي، والثاني أن الشيخ الإسلام نسب هذا القول إلى السلف فقال في الرد على المنطقيين، ولهذا قال السلف القدرية مجوس هذه الأمة، كما أنه رحمه الله قد ذكر في مجموع الفتاوى أن طائفة من أئمة الحديث تعلم في صحة ذلك.
نرجع
الحديث ضعيف.
الحديث ضعيف.
وهذا له وجه، قد يكون الشيخ الإسلام شطبه لضعف الحديث، والحديث ضعيف، ولكن السلف يعني كلهم على مدلول هذا الحديث، وأنهم مجوس هذه الأمة لأنهم يشبهون المجوس في إنكار شيء من القدر كما سنرى. على كل حال يرجع إلى الأصل الذي يسميه الأصل. كيف في الحديث عندك؟
الأفلام تحت رواه أبو داود وهو صحيح من بطوقه، كما أوضحه العلامة الألباني في تقريب أحاديث السنة لابن أبي عاصم.
من هذا؟
ويا
طيب، وفي أيضا إضافة في أحد عنده إضافة في تخريج هذا الحديث؟ إيش؟ حطنا. طيب مجوس رواه السيستاني في حديثه وأحمد أبو داود والطيالسي وابن أبي عاصم وحرب في مسائله عن أحمد والترياني في القدر وابن بطة في الإبانة واللالكائي والبيهقي في قضاء القدر وابن الجوزي في العلم والحديث صححه الشيخ الألباني في ضياء الجنة. نعم. قد يكون الشيخ الإسلام يرجح ضعف هذا الحديث، حديث الله أعلم الذي يتذكره أنه ضعيف، يبدو أن الشيخ الألباني يكون قد فصل فيه فيرجع إلى كلامه بالتفصيل. نعم. على صحة هذا الشط يكون الشيخ الإسلام يرجح كون الحديث ضعيفا. نعم. في هاتين الدرجتين أو في الدرجة الثانية التي تتضمن درجتين، الدرجة الثالثة والرابعة، فيها الإيمان بمشيئة الله النافذة الشاملة، قدرته الشاملة، والإيمان بعموم الخلق. في المشيئة لا بد أن نؤمن أن مشيئة الله نافذة وقدرته شاملة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد إرادة كونية، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. طبعا المعدومات، أي معدوم إذا أراد الله عز وجل أن يوجده فإنه على كل شيء قدير. طبعا هذه المعدومات ذكره ليعم الكلام، لأن بعضهم يقولون بشيئية المعدوم، يقولون أن المعدوم شيء على القول بأنه شيء وليس بشيء، المعدوم ليس بمعدوم، على القول بشيئيته فالله عز وجل على كل شيء قدير. لا استثناء في هذا. المرتبة الرابعة الخلق، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا خالقه سبحانه، هو الذي خلقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. إلى هنا بيان المراتب الأربعة. المرتبة الأولى العلم، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط. المرتبة الثانية الإيمان بكتابته كل شيء في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مشيئة الله الشاملة والنافذة. والمرتبة الرابعة أن الله عز وجل خلق كل شيء، ما من شيء إلا وهو خالقه. ثم أراد الشيخ الإسلام أن يشير إلى قسمي الإرادة، وأن الإرادة على قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. وأيضا أراد أن يبين أنه لا يلزم من عموم مشيئته. المرتبة الثالثة ماذا قلنا؟ لابد أن نؤمن بعموم مشيئته. أراد أن يبين أن عموم مشيئته لا يستلزم أن كل ما حدث كونا هو مأمور به، الله عز وجل أمره وأنه رضيه وأنه يحبه، لا يستلزم. عموم مشيئته الكونية لا يستلزم أن الله عز وجل يحب كل ما حدث كونا، أو أنه أمر به، أو أنه يرضاه. وأراد أن يوضح الفرق بين المشيئة الكونية والفرق بين المحبة والرضا، وأراد أن يبين الفرق بين الإرادة الكونية التي لا تتخلف والإرادة الشرعية التي قد تتخلف. فقال: ومع ذلك، أي ومع عموم المشيئة، فقد أمر العباد بطاعته. العاصي لا يجوز أن يستدل بالقدر في معصيته، لا يجوز له أن يقول هذا مما شاء الله. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته. من الذي يستدل؟ من الذي يجوز له أن يستدل بمشيئته؟ العاجز، الشخص الذي لا يستطيع أن يصلي. إذا قلت له لماذا ما صليت؟ طبعا يجب عليه أن يصلي كيفما استطاع، قائما أو قاعدا أو مستلقيا أو مشيرا. إذا قلت له لماذا ما قمت وصليت وهو لا يستطيع القيام، له أن يستدل بالقدر، له أن يقول هذا الذي كتب عليه أنا ما أستطيع أن أقول، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. له أن يستدل بمشيئته ويقول أن هذا الذي كتب عليه أنا ضعيف ما أستطيع أن أقول. أما بالنسبة لعصيانه فليس معذورا، لأنه يستطيع أن يصلي قائما. أما المستطيع فليس له، لأنه مستطيع وله المشيئة، له الإرادة والمشيئة وله استطاعة. وكل مكلف يكلف حسب طاقته واستطاعته. ومع ذلك قد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله، نهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين. مع أن كفره واقع كونا، إلا أن الله عز وجل لا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يغر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. هنا يريد أن يرد على التصوف وغيره الذين يخلطون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، ويرون أن كل ما حدث كونا هو مراد لله عز وجل ومرضي له ومحبوب له، وهذا خطأ. إذن لا بد أن نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية.
كيف لا يحبه ولا يأمر به ولا يرضاه؟
أولا يعني باب القدر، كما يقول العلماء، القدر سر من أسرار الله عز وجل. يعني لا ينبغي الحديث فيه إلا بالقدر الذي أمامك من النصوص. الله عز وجل له حكم ما نعرفه. أحيانا يكون شيء مما يكرهه وفيه حكم له ما نعرفه. كفر هذا الكافر قد تكون فيه حكم من إظهار إسلام المؤمنين ومن إظهار كلمته ومن إظهار نفاق المنافقين، قد تكون له حكم ما نعرفه. فلذلك القدر الذي عرفناه أنك مستطيع ومأمور به، القدر الذي يجب علي أن نؤمن به أنني إذا كنت مستطيعا يجب علي أن أمتثل الأوامر وأن أنزجر من النواهي، هذا الذي يجب علي. والذي يجب علي أيضا أن أعرف أن أحكام القادر تختلف عن أحكام العاجز، غيرها من الأسرار ما ندخل فيها. إذا دخلنا فيها سنكون مثل يعني الجبرية والقدرية. لماذا انزلقوا؟ لأنهم دخلوا في سر، يعني في أسرار الله عز وجل. نحن مكلفون بما علمناه من النصوص ولا نتجاوزها. إذن لا بد أن نفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الجبرية هم بالغوا في إثبات قدرة الله عز وجل وقالوا لا يكون في الكون إلا ما يشاء وليس هناك من هو يقدر إلا هو، فنفوا قدرة العبد كما سيأتي. والقدرية قالوا لا، التكليف هذا مقتضاه أن يكون قادرا مستقلا في قدرته ومشيئته، وكلاهما خطأ. إذن الركن الثالث الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة. الرابع الإيمان بعموم الخلق. ثم أشار إلى قضية تتعلق، مسألة تتعلق بالقضاء والقدر، وهي قضية أعمال العباد. وهذه المسألة كانت مثار خلاف بين أهل السنة وغيرهم. أفعال العباد، أعمال العباد، هي الفعل ينسب إلى من والخلق ينسب إلى من؟ قال شيخ الإسلام: والعباد فاعلون حقيقة. إذن الفعل ينسب إلى من؟ إلى العباد. والله خالق أفعالهم. الخلق ينسب إلى من؟ إلى الله عز وجل. وسبق أن بينا أن الطرفين نقيض في هذا. الجبرية ينسبون إلى الله عز وجل الفعل، والخلق كليهما ينسبونه إلى الله عز وجل. والقدرية ينسبون الفعل والخلق إلى العبد. وأهل السنة والجماعة ينسبون الخلق إلى الله عز وجل، لأنه نحن قلنا الركن الأخير من أركان الإيمان بالقضاء والقدر أن نؤمن بعموم الخلق. إذن لا خالق إلا الله عز وجل، لا نستثني شيئا من المخلوقات ولا ننسبها إلى غير الله عز وجل، ونؤمن بعموم الخلق. إذن كل شيء بما في ذلك أفعال العباد وأعمالهم مخلوقة لله عز وجل. أما الفعل فهو منسوب، لأن الله عز وجل مكنه من الفعل بالإرادة وبالمشيئة. أما الخلق الله عز وجل هو الذي خلقه. إذن العباد فاعلون حقيقة، وعند الجبرية هم فاعلون مجازا، والله خالق أفعالهم. وعند القدرية العباد هم خالق أفعالهم، خالقون لأفعالهم. والعبد هو المؤمن بمقتضى نسبة الأفعال إلى العباد. العباد هم المؤمنون وهم الكافرون وهم الأبرار وهم الفجار وهم المصلون وهم الصائمون. لماذا ينسب الفعل إلى العباد حقيقة؟ لأن لهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. الله عز وجل أثبت للعباد القدرة والمشيئة. يقول الله عز وجل وما يذكرون إلا أن يشاء الله، ويقول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إن الله كان عليما حكيما. إذن الله عز وجل أثبت لهم قدرة وأثبت لهم مشيئة وإرادة، وهم يحاسبون بحسب القدرة والمشيئة. من لا يستطيع أن يريد فهو مجنون غير مكلف، مسؤول عنه الخلق لأنه ما يستطيع أن يريد. من يستطيع أن يريد ولكن لا يستطيع أن يقوم بالعمل فهو أيضا مرفون عنه القلم لأنه عاجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن على إرادته وعلى استطاعته بقدر ذلك يحاسب. أيضا قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، أثبت لهم إتيانا بقدرتهم ومشيئتهم وأثبت لهم مشيئة. لماذا؟ لأنهم يستطيعون هذا، الله عز وجل مكنهم من ذلك، مكنهم من الجهتين، جهة الإرادة والمشيئة التي بها يكون تخصيص العمل، وجهة الاستطاعة التي بها يكون الإتيان. واضح؟ الشخص الذي جالس مثلا في الديوانية يستطيع أن يتوجه إلى السينما أو إلى الخمارة، يستطيع أن يشرب هناك ماء، ويستطيع أن يذهب إلى المسجد. فإذا اتجه إلى أحد المكانين بمحض إرادته ومشيئته هذا يعمل، لا أحد يجبره. إذا قال هذا الذي كان مكتوب علي، يقال له كيف علمت أن هذا مكتوب علي؟ توجه إلى المسجد وقدر أن هذا هو المكتوب عليك، لأن المكتوب على العبد لا يعرف إلا بعد وقوعه، أليس كذلك؟ لا يعرف إلا بعد وقوعه. فالمحتج بالقضاء والقدر دائما يحتج بالقضاء والقدر للفرار من المسؤوليات. أيضا إذا ظلمه أحد، إذا لطمه أحد حسب الأركان الأربعة، هل هذا يخرج من قدرة الله ومشيئته؟ هذا وقع عليه بقدرة الله ومشيئته. لو لم يسلط الله عز وجل هذا الظالم عليه ما كان بإمكانه أن، هنا ننظر إلى هذا الذي يستدل بالقضاء، هل يسكت لأنه كان مكتوبا عليه؟ وإذا سبه ولعنه هل يسكت؟ لا يمكن أن يسكت. وإذا سكت يكون مجنونا، وإذا سكت يكون إما عاجزا عجزا كليا أو يكون مجنونا، لأن بهذا السكوت يعني ليس هناك أي دفاع نفسي. إذن لا يستدل بالقضاء والقدر في مثل هذه الأمور. وبالتتبع والاستقراء تعرف أن من يستدل بالقضاء والقدر على المعاصي دائما يستدل بهذا إذا كان في مصلحته، وإلا جربه يوم من الأيام، أعطيه وجرب هل هذا مؤمن بالقضاء والقدر صحيحا؟ لن يكون مؤمنا بالقضاء والقدر، سيسأل لنفسه إن كان بالبر أو إن كان باللعن أو إن كان بالشر. نعم. وهذه الدرجة من القدر يعني كما أشرت أن الاستدلال بالقضاء والقدر على المعاصي لا يجوز، ولكن الاستدلال بالقضاء والقدر على المصائب يجوز، بل هذا من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. ومن هذا الباب ما كان من المناظرة بين موسى وآدم أبينا عليهم السلام، فحج آدم موسى لأن موسى عليه السلام لامه على ما نال ذريته من الخروج من الجنة، لم يلومه على الذنب، لأنه يعرف أن آدم عليه السلام قد تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهو أعرف بالله أن يلوم شخصا قد تاب من ذنبه، ولا يجوز. شخص وقع في الذنب وتاب منه، لا يجوز أن تغيره بهذا الشخص بهذا الذنب. إنما لامه بما نال ذريته من المصيبة من جراء خروجه من الجنة، لأنه لو لم يخرج كنا في الجنة. فاحتج عليه بالقضاء والقدر، لأن الخروج من الجنة مصيبة، أليس كذلك؟ احتج هنا بالقضاء والقدر، لأنه يجوز أن تحتج بالقضاء والقدر على المصائب. شخص أخطأ وقتل شخصا، أخطأ قتله خطأ، كان يريد أن يصيد فأصاب شخصا ما كان رآه، المهم أخطأ فقتله. طبعا هنا حق الله عز وجل وحق العبد، هذان حقان لا بد أن يقتص منه، لا بد أن يعطي الدية، لا بد من الأحكام المعروفة. المهم إذا قلت له، إذا لومته على هذا العمل واحتج بالقضاء والقدر، هذا احتجاج صحيح، لأنه لم يكن منه عمدا وإنما هكذا كتب عليه. مع ذلك الأحكام تلاحقه، الأحكام تلاحقه، إلا أن استدلاله بالقضاء والقدر صحيح. شخص مريض ويستدل بالقضاء والقدر، هذا من تمام إيمانه بالقضاء والقدر. إذن فرق بين الاستدلال بالقضاء والقدر على المعاصي والمعايب وعلى المصائب. ثم قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الحديث، أو السلف على غافي الحديث، مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس ما هي عقيدتهم؟ المجوس يرون أن الخير والشر كل واحد له إله مستقل، فيؤمنون بإلهين وربين، يقولون الخير خالقه الشر خالقه النار، والخير خالقه الله عز وجل، كما يقولون. تذكروني بمذهبهم النور، نعم النور والظلام، أحسن. خالق الخير النور وخالق الشر الظلام، هكذا يقولون. والذين يستثنون شيئا من المخلوقات من عموم الخلق وينسبونها إلى غير الله عز وجل، ففيه شعبة من المجوسين، لأن المجوس يعني ينسبون إلى غير الله عز وجل الخلق. فالذين يسلبون شيئا من المخلوقات ويستثنونها من عموم الخلق وينسبونها إلى غير الله عز وجل، ففيهم شعبة من المجوسين، لذلك يسمون مجوس هذه الأمة، يعني الفرق التي يخرجون شيئا من المخلوقات من عموم الخلق وينسبونها إلى غير الله عز وجل، وهؤلاء هم المجوسين. الطائفة الثانية، طبعا هذه المسألة كما أشار الشيخ الإسلام ظل فيها طائفتان، الطائفة الأولى هم القدرية المجوسية، الطائفة الثانية القدرية الجهمية. هم يسمون قدرية أيضا، ولكن هم يسمون قدرية لغلوهم في إثبات القدر، والمعتزلة يسمون قدرية لنفيهم للقدر، وهم أشهر بهذا، هم أشهر بهذا الاسم المعتزلة. ولكن في التقسيم تقول قدرية مجوسية وقدرية مشركة. هؤلاء يثبتون عموم الخلق، يثبتون عموم المشيئة، ويغلون في ذلك إلى حد ينكرون قدرة العبد ومشيئته، وينسبون إلى الله عز وجل أفعال العباد ينسبونها أيضا إلى الله عز وجل، لأنهم يجعلون العبد كالريش في محض الريح. وكلتا الفرقتين يعني هم على طرفي نقيض، ومذهب أهل السنة والجماعة هو وسط في هذا الوقت. بقيت طائفة وهي الأشاعرة. نحن قلنا المعتزلة ينسبون الخلق والفعل إلى من؟ إلى العبد. المعتزلة ينسبون الخلق والفعل إلى العبد. والجبرية ينسبون الخلق والفعل إلى من؟ والصحيح أن الخلق لله عز وجل، أفعال العباد تنسب خلقا إلى الله عز وجل وفعلا إلى، لأن العبد هو الفاعل وهو بقيت فرقة أخرى وهي الأشاعرة. الأشاعرة قالوا ينسب إلى الله عز وجل الخلق والفعل، ينسب إليه الخلق والفعل، وينسب إلى العبد الكسب. ما هو الكسب؟ ما كسبت، فلما كسبت أيديكم يا أخوان كثير. الكسب يثبته أيضا أهل السنة والجماعة، ولكن معناه العمل. العمل هو الكسب. يعني قام زيد، ما الذي حصل منه؟ القيام، وهذا كسب. صلى زيد، ما الذي حصل منه؟ وهذا كسب. سرق زيد، ما الذي حصل منه؟ السرق، وهذا كسب. إذا نسبت إلى الله عز وجل شيء له، ما الذي بقي له؟ ما بقي له شيء. أليس كذلك؟ لأن الكسب والشيء كلاهما مترادفان. إذا نسبت إلى الله عز وجل الشيء والخلق لم يبقى هناك شيء تنسبه. لذلك هذا المذهب غامض جدا. وذكرنا سابقا أن الجبرية على قسمين، جبرية الظاهر والباطن، وهم الجبرية الجهمية الأولون، وجبرية الباطن للظاهر، وهم الأشاعرة. وقد اعترفوا متأخروهم أنهم طبعا هم ينسبونه ويسمونه الجبر المتوسط، الجبر المتوسط. اعترف متأخروهم أنهم جبرية خالصة، لأنك بعد أن تنسب الخلق والفعل إلى الله عز وجل لا يبقى شيء له حقيقة تنسبه إلى الخلق. وإلا قل لي أنت، تنسبت الفعل إلى الله عز وجل والخلق، ما الذي بقي منه؟ يعني أحد عنده جواب؟ ما بقي له. ولذلك لما تنظر إلى تعريف الكسب عندهم، يعني ما تخرج بنتيجة واضحة، لأنه ليس هناك شيء فعلا، ليس هناك شيء. يقولون وهم ولهم قدرة ولكنها غير مؤثرة. إذن يعني لا يبقى له شيء. لذلك أدوه من محارات المقرب. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصول الفرقة النادية من الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يفكرون أن القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. فالقوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية الإخلاص.
نعم. من أصول أهل السنة والجماعة أيضا أن الدين والإيمان قول وعمل. أهل السنة يختلفون في التعبير. بعضهم يقولون أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، وبعضهم يعبرون كما عبر هنا شيخ الإسلام، يقولون الإيمان قول وعمل. ولكن بهذا التفصيل الذي فصله شيخ الإسلام يرجع الحديث إلى التقسيم الثلاثي: قول القلب وهو التصديق والإقرار، وهو الذي يعبر أصحاب التقسيم الثلاثي بقولهم اعتقاد بالجنان. هذا هو قول القلب، هو التصديق والإقرار واليقان، هذا قول القلب. قول اللسان هذا خاص بالإقرار بالشهادتين، قول اللسان هذا خاص بالإقرار بالشهادة. بقول القلب يكون أصل الإيمان، بقول القلب بإيقانه بتصديقه وبإقراره يكون أصل الإيمان، وبقول اللسان يظهر الإيمان، لأنه يجب أن يتلفظ بالشهادتين إذا لم يكن أخرس، يجب. إذا كان يستطيع أن يتلفظ ومع ذلك لا يتلفظ لا يظهر بلسانه، هذا لا يعد من المؤمنين. إذا لا بد أن يظهر إيمانه وإيقانه باللسان. إذا قول القلب هو الإيقان والإقرار والتصديق، قول اللسان هو الإقرار بشهادتين، يعني خص به قول اللسان. وإلا هذا يعني شيء يرجع إلى الاصطلاح، وإلا قول اللسان يعني أعمال اللسان أيضا كلها قول اللسان، ولكن حسب الاصطلاح خصصنا الإقرار بالشهادتين بقول اللسان، لأنه يترتب عليه على هذا العمل بخصوصه إظهار الإيمان. وعمل القلب، عمل القلب كل ما يكون بعد قول القلب، بعد الإقرار والإيقان والتصديق، بقية الأعمال كلها نسميها قول القلب، عمل القلب. إذن التصديق والإيقان سميناه قول القلب، بقية الأعمال كلها هي عمل القلب. وأيضا عمل اللسان، عمل اللسان جميع أعمال اللسان التي لا تؤدى إلا باللسان باستثناء التلفظ بالشهادتين، لأن التلفظ بالشهادتين يتوقف عليه إظهار الإيمان. عمل اللسان من الذكر والقراءة وجميع أعمال اللسان مما لا يكون إلا باللسان هو عمل اللسان. عمل الجوارح من القيام والقعود والمشي للطاعات والجهاد كله عمل الجوارح. إذن الخلاصة أن الإيمان إذا جعلناه تعريفا، إذا جعلنا تعريفه الثنائي، فهو قول وعمل بهذا التفصيل. وإما التعريف العام، التعريف الذي يعني يذكره الجميع هو أفضل، وهو أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. نعم. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه أيضا من المسائل المهمة المتعلقة بالإيمان، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمخالفون في هذا الباب هم المرجئة بأصنافهم. المرجئة ذكرنا أنهم ثلاثة أصناف: المرجئة الجهمية الذين يرون أنه لا يضر مع الإيمان دم، هؤلاء المرجئة الخالصة، الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. مرجئة المتكلمين الذين يرون أن الإيمان هو التصديق، المرجئة الخالصة الإيمان عندهم المعرفة. أيضا مرجئة الفقهاء الذين يرون أن الإيمان تصديق ويضيفون إليه قول اللسان. جميعهم الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان هم يتكزون على تعريف الإيمان لغة، يقولون بما أن الإيمان في اللغة هو التصديق يبقى تصديقا أيضا في المصطلح الشرعي. فمن هذا خطأ، لأن التعريف اللغوي أنت لما تكتب الإيمان لغة كذا وكذا ترجع إلى ماذا؟ هل ترجع إلى الكتاب والسنة؟ لا، تعرف ترجع إلى كتب اللغة، إلى القاموس، إلى التهذيب الأزهري، إلى العين للخليل وغيره، لأن التعريف اللغوي يؤخذ منه. طيب انتقلت إلى التعريف الشرعي ترجع إلى القواميس اللغوية مرة أخرى؟ لا، ترجع إلى الشرع. إذن من الخطأ أن تقول بما أن الإيمان لغة التصديق كذلك يبقى أيضا في الشرع، أنت لازلت مع القواميس اللغوية، إذن لازلت مع التعريف اللغوي، لم تنتقل إلى التعريف الشرعي، لأن القواميس اللغوية أصلا لم تعطيك التعريف الشرعي إلا القواميس المتأخرة مثل الكليات للعكبري وغيرها التي تذكر التعريفات كلها، وإلا التعريف اللغوي تأخذه من قواميس اللغة. أما التعريف الشرعي تأخذه من الكتاب والسنة، التعريف الشرعي شوف تعريفه لغة وشرعا. نعم. إذن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد وردت الأدلة عليه بالنص: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا في إيمانهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا وقوله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ولكنهم يؤولون، يعني لأن باب التأويل مفتوح، يقولون الزيادة هنا زيادة المؤمن به وزيادة الكذا وزيادة وقد نقل أئمة السنة منهم البخاري وابو حاتم الرازي أيضا أبو زرع الرازي وغيرهم وأيضا أبو بيت القاسم بن سلام وغيرهم من أئمة السنة نقلوا الإجماع على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بما أن الآيات والأحاديث يعني نصرح به الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، قول، إذن القول يدخل في مسمى الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إذن الإيمان له أعلى وأدنى، هذا يدل على الزيارة والنقصان وغيرها من أدلة. وهم مع ذلك
لا يكفرون أهل القلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، والعقوبة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية الخطاب: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل في تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن باءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأنفقوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة ولا يسمون الفاسق البرية إلا الإيمان بالكلية ولا يحللونه في النار كما تقوله المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان لمثل قوله وتحذير رقبة المؤمنة.
نعم، بل الفاسق هكذا عندك نعم
لا يقبلون الفاسق الذي الإسلام بكلية يقال اسم الإيمان.
وكيف عندك وين صار المحقق؟ شوف يا شوف انك بل الفاسق يدخل في اسم الايمان المطلق، هل في اشاره الى اختلاف النسخ؟ كلمه المطلق
في نسخه الشيخ ابن مانع زياده المطلق
بس، لان وجودها يشكل، لان الاسم الإيمان المطلق هو كمال الإيمان كما سيأتي، والمراد به والمراد هنا مطلق الإيمان الذي هو أدنى درجات الإيمان، وجودها يعني نعم لا عدم وجودها أحسن، سأبين لما أصل يعني عدم وجودها أحسن، فعندك غير موجود. طيب بس علم عندك الريوحة في النسخ، لأنه إذا لم يوجد في النسخ المعتمدة كيف عندك شيخ بندر؟
أنا موجود.
كيف موجود؟ كما في قوله فتحرير الرقبة. لا لا أنت
موجودة كلمة مرة.
لا لا قبله قبله.
بل فاسد
يدخل
في اسم الإيمان في
مثل
قوله تعالى
في كلمة المطلق غير موجود.
إيه لكن
بمعنى مش الأول غير موجود.
لا الأول لا. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون
إيمان. هناك فرق شيخنا
بين
الإسلام
بالكلية
وعندكم
يقول
اسم الإيمان.
إلا لا فرق صغير. حتى عندك ما عندك إشارة إلى نسخة. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة. ليس عندك أي إشارة إلى نسخ. أي هناك صحيح، هناك صحيح لا إشكال، وهنا يحتاج إلى تأويل على وجوده، لا يناسب الموضع هنا. نعم كمل.
بل الإنسان يدخل في اسم الإيمان مثل قوله تعالى تجري الرقبة المؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان مطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزنى حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يلتفت نقبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يلتفتها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلقا.
لا بعد شوف الكلمة بعدها. لا فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم
بكبيرته.
لا شوف بكبيرته. طيب اكتب عندي هذه المسائل التي بينها شيخ الاسلام هي في غاية الأهمية من مسائل الإيمان، وفيها بيان وتوضيح لمنهج أهل السنة والجماعة ومعتقدهم في الإيمان، وفيها تفصيل لمنهجهم في نواقض الإيمان. وسبق أن أشار إلى وسطية أهل السنة في هذه المسائل إلا أنه فصل فيها هنا، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك يعني مع اعترافهم بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن إيمان العاصي ينقص، مع كل هذا لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. هنا يشير شيخ الإسلام إلى مذهبين متنافرين في هذا الباب، مذهب الخوارج ومذهب المرجئة، مذهب الخوارج والمعتزلة ومذهب المرجئة، لا يكفرون أهل القبلة. طبعا هذا المصطلح أهل القبلة، هذا المصطلح معناه المسلمون. لماذا قيل لهم أهل القبلة؟ لأن المسلم يتميز بالصلاة، أول ما يتميز من أركان الإسلام من الأعمال الظاهرة والإسلام، فمن لم يكن يصلي فلا حظ له في الإسلام إذا كان يتركه عملا، فلا حظ له في الإسلام على الصحيح من أقوال العلماء. وهذا من نواقض الإيمان، أن بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والصحابة لم يكونوا يعبدون شيئا من نواقض الإيمان من الأعمال إلا الصلاة. هنا الخلاف الذي ذكره الشيخ الإسلام هو المعاصي، ولم يتحدث عن من يترك الأركان، أن هناك خلاف في أركان الإسلام الصلاة والزكاة والحج، من يتركها ما حكمه. بالنسبة للصلاة الراجح أنه يعني كافر. نعم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة. أهل القبلة يعني كما ذكرت هذا المصطلح ذكر لأن المسلم يمتاز بتوجهه إلى القبلة بصلاته، لذلك هذا المصطلح. كتاب الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، يقصد المسلمين، لا يكفرون أهل القبلة كما قلت ذكروا بأهل القبلة لأن هذا شعار المسلمين، لا يكفرونهم بمطلق المعاصي والكبائر كما هو مذهب من الخوارج. الخوارج عندهم بليتين، بلية الأولى تحكمهم في تحديد الكبيرة، قد لا تكون أصلا كبيرة التي يكفر بها. ثانية يتحكم في تحديد الكبيرة ثم يخرج المسلم بها من الإيمان، يحكم عليه بالكفر، من زنى عنده من هذه فعلا كبيرة، بس عندهم كبائر يعني قد تختلف معهم في أنها هل هي من الصغائر أصلا، يجعلها كبيرة ويخرج المسلم من الإيمان. حتى الكبائر ما خلا الشرك يعني الكبائر ما يخرج المؤمن بها من أصل الإيمان، يعني هي ليست من نواقض الإيمان ونواقض الإسلام، وعندهم هي من نواقض الإيمان. مطلق المعاصي والكبائر عندهم من نواقض الإيمان تناقض أصل الإيمان. أما أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، بل الأخوة الإيمانية الثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه. فمن عفي له، من هو هذا أخوه؟ الخاطئ. شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقتال المسلم كبيرا من الكبائر، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون مع تقاتلهم مع بغيهم وعدوانهم إلا أن اسم الأخوة الإسلامية باقية. وهذا عند الخوارج كافر. إذن الله عز وجل وصف الطائفتين المقتتلتين بالإيمان مع الاقتتال والبغي، وأخبر أنهم إخوة، وأخبر أن الأخوة لا تكون إلا بين المؤمنين لا بين مؤمن وكافر. لو كانوا كفار لم يثبت الأخوة بينهم. هذا جانب، وأنهم يكفرون الخوارج، يكفرون أهل الكبائر ويخرجونهم من. أيضا مما يتصل بهذا الموضوع أن أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملية الإيمان بالكلية أو الإسلام بالكلية. أنا عندي الإيمان بالكلية، من الذي عنده الإسلام بالكلية؟ أنت نسختك إيش نسخة الشرح؟ ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. الفاسق الملي، هذا المصطلح يطلق على الفاسق من أهل الملة، الفاسق من أهل الملة من المسلمين. الفاسق من المسلمين يطلق عليه الفاسق الملي. أهل السنة والجماعة لا يسلبونه الإيمان بالكلية ولا يحكمون عليه أنه خالد مخلد في النار كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يقولون أن الفاسق الملي خرج من الإيمان، خرج من دائرة الإيمان، ولكنه لم يدخل الكفر، لكنه لم يدخل الكفر. طيب في الآخرة بما أنه خرج من الإيمان فهو خالد مخلد. إذن هم يتفقون مع الخوارج في النتيجة في الآخرة لأحكام الآخرة وأنه خالد مخلد في النار. لماذا؟ لأنه خرج من الإيمان. ما دام خرج من الإيمان فهو ليس مؤمنا حتى يكون مصيره مصير المؤمنين. إذن أصحاب الكبائر عند الخوارج كفار، الفاسق الملي عندهم أيضا كافر، والفاسق الملي عند المعتزلة خالد مخلد في النار ويسلبونه اسم الإيمان، يسلبونه اسم الإيمان. يتفقون على هذا معتزلة وخوارج، كلهم يتفقون على أن الفاسق لا يطلق عليه اسم الإيمان. ثم يختلفون في أحكام الدنيا. الخوارج يقولون بعد أن سلب منه اسم الإيمان يطلق عليه اسم الكافر، هو كافر. المعتزلة يقولون يسلب عنه اسم الإيمان ولا يدخل في زمرة الكفار، فهو في المنزلة بين المنزلتين. أما في الآخرة فحكمه حكم الكفار لأنه خرج من الإيمان، لأنه خرج. والصحيح بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله وتحرير رقبة المؤمنة. أنت لما تحرر الرقبة المؤمنة هل تبحث عن المؤمنة الإيمان الكامل التقية النقي مطلق المؤمنة؟ تجزئ في تحرير الرقبة. إذن المراد بالإيمان هنا مطلق الإيمان، ومطلق الإيمان هو أدنى درجات الإيمان. لذلك أقول لأن عندي هنا بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. الإيمان المطلق هو كمال الإيمان كما سيأتي، ولذلك وجوده هنا لا يناسب، هو يناسب فيما بعد. والصحيح عدم وجوده. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان لا يسلب اسم الإيمان كما هو مذهب من؟ مذهب المعتزلة والخوارج. الجميع يسلبونه اسم الإيمان، الخوارج يدخلونه في الكفار، والمعتزلة يبقونه في البرزخ في منزلة بين المنزلتين. إذن الإيمان الذي علقت به أحكام الإيمان أحكام الدنيا هو الإيمان الظاهر، وهو الإسلام والاستسلام الظاهر. وقد عرفنا أن أهل السنة والجماعة لا يسلبونه اسم الإيمان، واستدل بهذه الآية والأدلة كثيرة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. الإيمان المطلق المراد به الإيمان الكامل، لأن هناك فرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. إذا قلت الرجل يقصد به الرجل كامل الرجلية، أليس كذلك؟ ولذلك هذا الإطلاق حتى في القرآن يعني لم يأتي إلا في المواضع التي فيها يعني وقال رجل من أهل المدينة يكتم إيمانه. إذن الرجل إذا قيل الرجل، إذا قيل الإيمان، إذا قيل الفلان، فهذا يقصد به كامل الفرد. إذن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. أما مطلق الشيء فهذا أدنى درجات الشيء، الذي عنده أدنى درجات الرجولية، الذي عنده أدنى درجات الإيمان، هذا يطلق عليه يقال مطلق الشيء. إذن هناك فرق بين الشيء المطلق الذي هو الفرد الكامل من هذا الشيء، ومطلق الشيء الذي هو أدنى درجات الشيء. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، قد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله سبحانه إنما المؤمنون، لاحظوا صيغة الحصر إنما، هذه من صيغ الحصر. لماذا؟ هنا بيان درجة إيمانية عالية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذ خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإيمان الشخص الذي المؤمن الذي إذا ذكر الله عنده قلبه لا يخاف، لا تحصل له الخشية، تلاوة القرآن لا تورثه مراقبة الله عز وجل وخشيته وخوفه، هذا لابد أن يراجع إيمانه. إذن من كانت تلاوة القرآن لا تزيده إيمانا، هذا لابد أن يراجع إيمانه. إذن المؤمن الكامل هو الذي إذا ذكر الله عنده وجل قلبه، وإذا تليت عليه آيات الرحمن تزيده الإيمان. الإيمان المراد به هنا هو الإيمان المطلق، ليس مطلق الإيمان. يقول الشيخ الإسلام قد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، هنا صاحب المعصية والفاسق ليس داخل الإيمان. لماذا كان فاسقا؟ لأن درجته في الإيمان نازلة، إذا لا يدخل فيه. وهنا الحصر المراد به حصر المؤمنين الكاملين، ليش المراد بها إخراج غيرهم من الإيمان؟ ما دام أننا عرفنا أن المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، عرفنا أنه ليس المراد إخراج غيرهم من الإيمان، لأن المراد بالإيمان هنا هو الإيمان الكامل. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل. إذن المنفي هنا الإيمان الكامل، أو المنفي هنا كمال الإيمان لا جميع الإيمان. لماذا؟ لأن الزاني إذا توفي أجمعت الأمة على توريث الزاني والسارق وغيره ممن ذكرهم التوارث، يعني أجمعت الأمة على التوارث على توريثه، وأنهم يورثون وأنهم يرثون، إذن ليس كافر. فالذي نفي هنا هو كامل الإيمان، لأن المؤمن كامل الإيمان لا يزني، إيمانه يزدهر حتى ولو وقع في الزنا، باب التوبة مفتوح. إلا أن المنفي هنا هو كامل الإيمان أو كمال الإيمان وليس مطلق الإيمان. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة. كيف عندك نهبة أو نهبة؟ أنا عندي نهبة، صحيح نهبة. النهبة بضم النون هو المنهوب، الشيء المنهوب. ولا ينتهب نهبة، أي لا ينتهب شيئا ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يعني لا ينتهب شيئا يعني له قدر عند الناس. الشخص الذي ينتهب مثلا يعني 50 فلس لا أحد قدر. الشخص الذي مثلا ينتهب شيئا له قيمة عند الناس، هذا هو المراد. ولا ينتهب نهبة، أي منهوبا ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو السارق. الذي يتحمل في سرقته كل هذا الشيء، هذا ليس مؤمنا كاملا. ويتحمل نظر الناس إليه ويتحمل كل هذا الأمر في سبيل سرقته، هذا ليس مؤمن كاملا. الشاهد هنا أن المنفية هنا كمال الإيمان وليس مطلق الإيمان. طيب ما هي الخلاصة؟ الخلاصة أننا نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان. هل سلبنا عنه الإيمان؟ لا. وهل أعطيناه الإيمان الكامل؟ لا. إذن هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه لأن أصل الإيمان موجود، فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق. الاسم المطلق هو الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم أي مطلق الشيء. مطلق، هناك فرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. مطلق الشيء هو أدنى مسمى الشيء، والشيء المطلق هو الفرد الكامل في هذا الشيء. إذن لا يعطى الاسم المطلق كما هو مذهب من؟ المرجع. هذا الفاسق عند المرجع هو كامل الإيمان، إيمانه مثل إيمان جبريل عند المرجع، وهم ضلال كما ذكرنا، هم ضلال في تعريف الإيمان وهم ضلال في تفريعات الإيمان. إذن لا يعطى الاسم الكامل لأنه لا يدخل في المؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، لا يدخل في هذا. إذن لا يعطى الاسم المطلق كما لا يسلب مطلق الاسم بكثرته، لا يسلب منه اسم الإيمان أو مطلق الإيمان بكثرته كما هو مذهب من؟ الخوارج والمعتزلة. نلاحظ أن يعني، وهذا قلته مرارا وتكرارا، أن ما ذكره الشيخ الإسلام في هذه الرسالة يعني سبحان الله عبارات موجزة وفيها تلخيص للمسائل بشكل عجيب. ولذلك أنا أنصح بحفظ هذه العقيدة، العقيدة الواسطية، يعني من يحفظها يكون حفظ يعني متنا، يعني كل جملة فيها توزن بجمل. يعني رحم الله شيخ الإسلام. طيب نستريح قليلا ثم نستعمل، نستريح كده دقيقتين وعشرة. نعم. انتم مصرون على الختم اليوم.
تفضل. ما شاء الله.
إذا رأيتم أن نرجعه إلى غد ما عندي إشكال. لأن الباقي عندي كثير. وهمتي بدأت تضرب.
إذا نرجع.
هي هذه